الفتح بهذه القضية يجب القطع بالحكم الشرعي بعدما توضح بأن المراد من الدليل العقلي هذا وتوضح بأن هذه الفكرة عن الدليل العقلي لم تكن متضحة عند السابقين من الأصوليين. منطق هنا قبل أن نتكلم عن حجية هذا الحكم أو هذا الدليل العقلي نقول بأن البحث في الحقيقة منفصل إلى قسمين. القسم الأول في أي موارد يستطيع العقل أن يستكشف حكم الشرع، هل أنه في كل الموارد التي يحكم بها العقل يستكشف حكما شرعيا على صدقه أم لا؟ هذا مورد. والمورد الثاني بعدما نحدد تلك الموارد التي للعقل فيها مصلحة من استكشاف الحكم الشرعي من خلال الحكم العقلي، نتكلم بأن هذا الحكم العقلي بعدما حكم وقطع بوجود حكم الشارع هنا هل حكمه حجة وهل قطعه يجب الأخذ به أم لا؟ وهذا هو تمام المبحث في الدليل العقلي. أما بالنسبة إلى القسم الأول فنقول بأنه مما لا شك فيه ولا غير كما درسنا في المنطق أنهم قسموا العقل إلى قسمين، العقل النظري والعقل العملي. وهذا التقسيم لم يكن بلحاظ أن المدرك منقسم إلى قسمين، لأن المدرك هو واحد في كلا القسمين في العقل النظري وفي العقل العملي، وإنما التقسيم بلحاظ المدرك يعني بلحاظ القضية بلحاظ المعلوم. إذا كانت هذه القضية أو هذا المعلوم مما ينبغي أن يعلم فحينئذ فالمدرك له يسمى بالعقل النظري، وإذا كانت هذه القضية مما ينبغي أن يعمل لا مما ينبغي أن يعلم فحينئذ يسمى المدرك لها بالعقل العملي. وإن كان المدرك لكلا القسمين واحد وهو العقل ولا تقسيم. إذا عرفنا هذا التقسيم فنقول بأنه بالنسبة إلى العقل النظري لا يمكن له أن يعلم الأحكام مباشرة. إذا غضضنا النظر عن كل شيء وغضضنا النظر فقط على الحكم، يعني إذا غضضنا النظر على وجود الصلاة، على وجود الزكاة، على حرمة الخمر، هل للعقل له مطرحا؟ هل يستطيع العقل أن يدرك هذه الأحكام بما هي بغض النظر عن أي شيء حتى عن مصالحها؟ أو تقل بعبارة ثانية أن العقل إذا توجه إلى وجود الصلاة هل يحكم بثبوتها في اللوح المحفوظ أم لا يستطيع أن يحكم بثبوتها في اللوح المحفوظ؟ يقولون بأن العقل النظري لا يمكن له أن يدرك الأحكام بما هي. لماذا لا يمكن له أن يدركها؟ وقبل أن نقول لماذا نريد أن نقول بأن النزاع أو النقاش هنا أو الكلام حول الصغرى، أي أن العقل لا يمكن له أن يحصل القطع بثبوت هذا الحكم، لا أنه حصل القطع ونتناقض في الكبرى. نقول أن العقل عندما حكم بوجود الصلاة الحكم هو حجة أو لا، نتكلم بالصغرى بأن العقل يستحصل القطع على وجود الصلاة بأن لا يقطع بوجود الصلاة إذا التفت إلى هذه القضية. يقولون بأنه شيء واضح لا يمكن للعقل أن يدرك الأحكام بما هي بغض النظر عن أي شيء آخر. لماذا؟ يقولون لأن القضايا الضرورية التي ليست بحاجة إلى دليل هي منحصرة في عدة أقسام، والأحكام الشرعية ليست منها، لأنه نحن سابقا في كتاب المنطق قسمنا العلوم إلى قسمين أو المعلومات إلى قسمين، معلوما يدركه العقل من دون دليل من ذلك، يكفي أن يتصور العقل هذه القضية فيحكم بها، يعني دليلها من ذاته الحقيقة. وعندنا قضايا إذا توجه العقل إليها وإن تصور طرفيها من موضوع ومحمول لا يمكن له أن يقطع بصدقها إلا إذا أتاه دليل من ذلك. أما القسم الأول فسميناه بالقضايا الضرورية وقسمناه إلى أقسام. أول قسم فيها الأولية، وقلنا الأولين يكفي أن العقل بمجرد ما يتصور الموضوع وبمجرد ما يتصور المحمول يحكم بالمثبات ويمثلون له يعني بهذه الأوليات بالكل أعظم من الجزء. عندما يتصور العقل الكل ويتصور جزء أو يحكم بالمثل وهو أن هذا الكل أعظم من ذلك. هنا نفس التصور يقولون هو دليل على نفس القضية، إلا أن هذا الدليل من ذاته. فعندما نقول بأن الأوليات ليست بحاجة إلى دليل، ليس مرادنا بأنها ليست بحاجة إلى دليل أبدا، وإلا يأتي علينا إشكال بأن حكم العقل بصدق هذه القضية معلولا بحاجة له، بحاجة هذا المعلول إلى علة. فإذا انتفى الدليل مطلقا، يعني انتفت العلة مطلقا، فحينئذ وجد المعلول من دون علة. وقال في كتاب المنطق: نحن نريد بأن الأوليات ليست بحاجة إلى دليل مطلقا، نريد من ذلك أنها ليست بحاجة إلى دليل منفرد، وإلا نفس تصورها الذاتي يكون دليلاً لها. فالأحكام السمعية يعني الأحكام الشرعية قطعاً هي ليست من الأوليات، قطعاً أنها ليست من الأوليات. قضية منفردة أنت عندما تتصور الوجود وتتصور موضوعه ووصفه، هل تحكم بثبوت الوجود للصلاة؟ طبعاً لا يمكنك أن تحكم بمجرد التصور بما هو. فإذا الأحكام السمعية ليست من الأمور الأولى، وكذلك ليست من الفطريات. الفطريات هو القسم الثاني في الضروريات، ويقولون بأن الفطريات هي القضية التي تتصور موضوعها ومحمولها وقياسها معها، معها قياس في داخلها. بمجرد أن تتصور هذا القياس تحكم بثبوت المحمول للموضوع. ويمثلون له بهذه القضية بأن الاثنين نصف الأربع. هنا الاثنين نصف الأربع، أنت بمجرد ما تتصور الأربع والنصف والاثنين تحكم بالصدق. لماذا؟ لأنه عندك دليلا موجود في داخل هذه القضية، وهو أن الأربع تنقسم إلى عدد اثنين مرتين، إلى عدد اثنين بالتساوي. فبما أن الأربعة تنقسم إلى العدد وهي اثنين بالتساوي تحكم على أن الاثنين هو نصف الأربعة. فهنا حكمك بأن الاثنين نصف الأربعة قضية ليست بحاجة إلى دليل من خارج، لأن دليلها معها. هنا نقول بأن الأحكام الشرعية لا يمكن أن تندرج تحت الفطريات. لماذا لا يمكن لها أن تندرج تحت الفطريات؟ لأن وجوب الصلاة ليس الدليل على الثبوت مع هذه القضية، لا يوجد هناك دليل أبدا، وإنما غالبا يوجد موضوع ومحمول، ولا يوجد شيء مع هذه القضية يوجب علينا بأن نؤمن بثبوت المحمول إلى الموضوع. هذه القضية الثانية من القضايا الضرورية. أما القضية الثالثة وهي التجريبيات، قطعا في الأمور الأحكام الشرعية لا تأتي التجريبيات، والتجريبيات هو العمل الخارجي المكرر عدة مرات المبني على الاستقراء الناقص المعلم. وقلنا نحن هنا نزاعنا ليس في أن تكون قد فعلت تجربة ما، وإنما أنت تريد أن تدرس بعقلك فقط من دون أي شيء آخر هذه القضية وهو وجود الصلاة، وقطعا نفس هذا الإدراك ليس بتجربية. إذا تكون أيضا خارجة عن الأمور التجريبية، تكون أيضا خارجة عن الحسيات التي هي أحد أقسام الضروريات، لأن الحسيات هو نوع من الإلهام وليست هي قضية كلية تندرج في كل موضوع، وإنما الحسيات في هذه القضية ممكن أنت أن تحدث فيها فتقطع، وأنا لا أحدث فيها ولا أقطع. ولذا يقولون بأن الحسيات واضحة بصلاة تختلف من شخص إلى شخص. قضية قد تكون حسية عندك هي ضرورية ليست بحاجة إلى دليل من خارج، هي بالنسبة إلي نظرية أنا بحاجة إلى دليل من خارج لأؤمن بثبوت المحمول. فكذلك الأحكام الشرعية ليست من الأمور الحسية، وعلى فرض أن تكون من الأمور الحسية وسلمنا بأن العقل في بعض الحالات يحدث بثبوت المحمول للموضوع، لكنه يحدث في بعض الحالات لبعض الأشخاص، ونحن مررنا نتكلم بالقاعدة الكلية، هل الأحكام الشرعية مطلقا يدركها العقل؟ فإن قلت يدرك على نحو الحد، فإن قلت أنه يدرك بعض الأحكام، فأنت ما أثبت القاعدة الكلية التي نحن نتكلمها. فإذا لم تكن أيضا من الحسيات سيبقى القسم الأخير. القسم الأخير هو يعني القسم الأخير هو المشاهدات. هذه المشاهدات إما أن تكون هذه المشاهدات عبر الحس الداخلي كإحساسك بالجوع، كإحساسك بالشبع، كإحساسك بالغضب، نقطع بأن هذه الأحكام الشرعية ليس لها واقع في ذاتك حتى تتحقق. فإذا هي قطعا ليست هي المشاهدات بالحس المشترك الجسدي. يبقى ينحصر حينئذ طريقها بالحس الخارجي. هذا الحس الخارجي قطعا هي ليست من الأمور البصرية، لأن ليس واقعها تحت نظرك وتحت بصرك أنت حتى تراها، وليست هي من المدركات بالذوق أو بالسمع أو ببقية الحواس إلا السمع. فإذا انحصر إدراكها بالسمع فنقول من الممكن أنت أن تعلم هذه الأحكام بالتواتر، فتقول من المتواترات، فحينئذ يكون هذا الحكم منقول إليك بالخبر المتواتر، وممكن لا بأنه ينقل إليك عن طريق السمع بالخبر الواحد. فإذا نستطيع أن نقول بأنه ثبت بهذا التفصيل أن الأحكام الشرعية لا يمكن للعقل أن يقطع بثبوت الحكم للموضوع إلا من طريق السمع فقط، إلا من طريق السمع، لأن الأحكام الشرعية لم تدخل في بقية أحكام القضايا الضرورية. فإذا كانت هي منحصرة يعني منحصرا القطع بها عن طريق السماع، وهذا ليس بعزيز، لأن الأحكام الشرعية هي مجهولات للشارع، فهي مثلها مثل مجهولات البشر. هؤلاء البشر يجعلون اللغة يعني يجعلون اللفظ الخاص على معنى لا يمكنك أن تدرك بأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى إلا من طريق السماع. كذلك من مجهولات البشر يجعلون الكتابة ويجعلون الخط دالا على اللفظ الفلاني، لا يمكن لك أن تعرف بأن هذا الخط وضع على أي لفظ إلا أيضا من طريق السماع. كذلك من مجهولات البشر هذه الإشارات الموجودة في الكرة، أنت لا يمكن لك أن تفهم الدلالات لهذه المجهولات إلا إذا عرفت سابقا عن طريق السماع بأن هذه الدلالة المعينة وضعت بمعنى معين. فإنه ليس بعزيز إذا قلنا بأن الأحكام الشرعية ينحصر القطع بها يعني القطع بثبوت المحمول للموضوع من طريق السماع. فإذا العقل لا مصلح له ولا يمكن له أن يقطع، يعني لا يمكن أن يحقق الصغرى، لا يمكن أن يقول قطع هنا بثبوت الوجود بالصلاة من غير طريق السماع، قطع هنا بثبوت الكرمة لشرب القمر من غير طريق السماع. هذا إذا كان المراد بالعقل هو العقل النظري، وكان المراد بالأحكام هي نفس الأحكام بما هي مع الغض عن أي شيء. إن قلت بأن العقل ممكن له أن يدرك الحكم من غير السماع لكن عن طريق المصلحة، عن طريق إدراكه للمصلحة. لماذا يمكن له أن يدرك الحكم عن طريق إدراكه للمصلحة؟ يقولون لأن المصلحة تشكل علة للحكم، لأن الحكام تابع للمصالح والمفاسد. فإذا كانت تابعة للمصالح والمفاسد فإذا اطلع العقل على المصلحة الحتمية فإذا اطلع على العلة الموجبة للحكم. فإذا تحققت العلة لابد أن يتحقق المعلوم، وعلم العقل بالعلة يكون دليلا على علمه بثبوت المعلوم وعلى علمه بثبوت القول. إن قلت ذلك نقول أيضا لا يمكن للعقل هو أن يطلع على المصالح اطلاعا استقلاليا. لماذا؟ لأن المصالح التي هي تدور يعني التي تدور الأحكام مدارها وجودا وعدما ليست مقصورة هذه المصالح في عالم المادة فقط، هذه كما أن هناك مصالح مادية تجب الأحكام، كذلك هناك مصالح روحية تجب الأحكام، كذلك هناك مصالح مجردة يعني اعتبارية تجب الأحكام. فالعقل إذا كان له مصلح وكان له سبيل للإطلاع على مصلحة مادية إلا أنه ليس له سبيل وطريق للإطلاع على المصالح الروحية وعلى المصالح الاعتبارية التي اعتبرها الشارع بأنها مصلحة. فإذا لم يكن للعقل إدراك بجميع المصالح فكيف يدرك حينئذ مصالح الأحكام لينتقل من إدراكه لمصالح الأحكام إلى إدراكه بالفاسد؟ إذا ليس. ثم لو سلمنا بأن المصالح مقصودة بالمادية، أو سلمنا بأن للعقل مصلح حتى في يعني له سبيل حتى على المصالح المجردة وحتى على المصالح الاعتبارية،
فعندما يقطع الحكم بالعقل بان هنا مصلحة، من الذي يقول له بان هذه المصلحة هي تمام العلة؟ هو ذلك ما قطع ان هنا مصلحة، لكن القطع بالوصف الثاني وهي تمام العلة معناه لابد ان يكون محيطا بالواقع كله، وهو غير محيط بالعالم التكويني كله. نعم، لو العقل كان محيطا بالعالم التكويني كله ويعرف السنسية بين كل علة ومعلول ثم قطع بوجود المصلحة هنا، يستطيع ان يقطع بان هذه المصلحة هي تمام العلة. فاذا قطع بتمام العلة لابد ان يقطع بالمعلول. اما اذا قطع العقل بان هذه مصلحة ولا يمكن له ان يقطع بانها تمام العلة، فلعل هناك جزء علة من الفاسد وهو قطع بالجواب. هذا واحد. ثم لو سلمنا بانه اطلع على كل المصالح المقتضية للحكم، لعله ان هناك مانع عند الشرع يمنعه من الحكم على ضد هذه المصلحة، فكيف يمكن للعقل ان يدرك ان الشارع لا مانع عنده حتى تتألف عند العقل علة كاملة يقول بان هذه المصلحة بتمامها وجدت اذا ممكن، وانا اقطع بعدم المانع فاذا تألفت العلة الكاملة. فاذا تألفت العلة الكاملة فاذا لابد ان يوجد الشرع. والدليل على ذلك صدر الحديث يوجد اخبار مستفيضة في الوسائل وطلع فيها بان في الحديث مقتضي النجاسة، يعني لو لم يكن هناك مانع من الحاكم لحكم الشارع علينا بنجاسة الحديث، الا انه من اجل رفع العرف ورفع الحرج عن العباد رفع المولى يده عن الحكم وحكم بالطهارة. فهنا نقول العقل ادرك المفسدة الموجودة في الحديث المقتضية هذه المصلحة، او تقل هي تمام المصلحة للحكم بنجاسة الحديث. ولكن لا يمكن العقل بعدما يدرك ان هذه تمام المصلحة ان يدرك الحكم، لا يمكن ان يدرك ان هذه تمام العلة المؤلفة من تمام المقتضي ومن عدم المانع، لانه اذا قطع ذلك ما يقطع بوجود المقتضي. اما انه يستطيع ان يقطع بعدم المانع عند الشرع لا يمكن له ان يقطع بذلك. ثم لو سلمنا ذلك فلعل المولى انشا حكما لامر الامتحاني، والامر الامتحاني ليس له مقتضي. انت عندما تريد ان تمتحن عبدا تبعثه نحو الشيء، لكن تبعثه حال كون هذا الشيء لم يتعلق غرض الحديث، يعني لم يكن فيه مصلحه في الواقع تريد ان يحقق، اننا تريد منه فقط العزم الخارجي لتراه هل ينتج ام لا. فاذا كان الحكم حكما امتحانيا فنحن نقطع لا وجود له من مصلحه ولا وجود من مانع لا مجرد ولا نجد. فحينئذ اذا قطع العقل بان هنا لا يوجد مصلحه لا حكم سلمنا، ولكن لعل المولى حكم حكما امتحانيا. فاذا حكم حكما امتحانيا فاذا العقل لا سبيل له لادراك الملاكات الكامله والكامله للاحكام ليستطيع ان يجزم بهذا الملاك الكامل، واذا جزم بالملاك الكامل فحينئذ جزم بالعله وينتقل الى الجنه. فاذا لا يمكن للعقل حينئذ ان يدرك الاحكام الشرعيه بما هي مستقله، يعني حاله كون المواجهه بين العقل والحديث، ولا يمكن للعقل ان يدرك الاحكام من طريق ادراك الملاك، فنقول بان من انكر حجيه العقل من الاسلام ومن انكر الملازمه بين حكم العقل وحكم الشارع كصاحب الفصول كبعض الاصوليين مثل صاحب الفصول والسيد الفاضل في شرح الكافي، وينقل ايضا عن المحقق الفاضل الثاني لانه هو اول من قال بانكار الملازمه بين حكم العقل وحكم الشارع، والفاضل الثاني وتبعه جمهور الدين الحج على المسلم. اذا قلنا بانه طريق صاحب الحج على المسلم، اذا العقل هذا المعنى الملازمة او بنفي حجية العقل هملاكات الاحكام الشرعية مباشرة، او ان يدرك ملاكات الاحكام الشرعية مباشرة فحينئذ نحن واياهم مرتبطون، لان نحن يبقى انهم كان هم المقصود وقت التحديد، كان عليهم ان يعبروا ان العقل في هذه الموارد لا يمكن له ان يحصل له خاصة. كان هم التعبير، فبعضهم قال ننفي حجية العقل يعني مطلقا في كل مورد، بعضهم قال ننفي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع مطلقا في كل مورد. فيكون كلام التعبير لماذا نحن نقول إن أرادوا هذا الشيء فهم على حق وإن أرادوا غيره فهم ليسوا على حق؟ لأننا نقول بأن العقل النظري وإن امتنع عليه تحصيل القطع في هذين الموردين إلا أنه في مورد ثالث يستطيع أن يستقل بنفسه في إدراك الحكم الشرعي. ما هو هذا المورد الثالث؟ يقولون هذا المورد الثالث أنه يستكشف الحكم الشرعي من خلال الملازمة بينه وبين حكم الله. ما نفيناه نحن عن العقل أنه لا يمكن له أن يستقل الحكم الشرعي باقتداء واستقلال، ولا يمكن له أن يستقل بإثبات الحكم الشرعي عن خلوص ولاته، ولكن يمكن للعقل أن يستقل بإثبات الحكم الشرعي من خلوص الملازمة بينه وبين حكم آخر. وأكبر دليل على ذلك خذ عندما يأمر المولى بإيجاب وجوب، عندما يأمر بأن هذا واجب، وأنت تعلم بأن الأحكام متضافه، هو ما قال بأن عدم الحرمة موجود هنا، ما قال بأن الحرمة ليست موجودة، لكن هو عندما أثبت الوجود عقلك يحكم بأن عدم الحرمة ثابت. هنا عدم الحرمة ثابت حكم عقلي بحكم شرعي، إلا أن هذا الحكم عندما اطلع عليه العقل وجزم بثبوته وهو عدم الحرمة، ما جزم بثبوته لأنه مباشرة نظر إلى عدم الحرمة، وليس أنه جزم بثبوته لأنه مباشرة اطلع على ملاذات عدم الحرمة. لا يقول العقل أن هنا لا توجد حرمة لأن عدم الحرمة من القضايا الأولية أو الفطرية يكفي فيها نص التصور، ولا يقول العقل بأن هنا عدم الحرمة لأن ملاذ عدم الحرمة موجود، لا يقول هذا، وإنما العقل يقول هنا عدم الحرمة للملازمة بين عدم الحرمة وهذا الحرم. طبعا سيأتي بأنه لماذا للعقل في هذه الملازمة سبيل على الأحكام الشرعية، سيأتي الدليل عليه وهو من أي قسم من الأحكام الضرورية سيأتي، لكن نريد قبل أن نقول هو من أي قسم، نقول بأن في كل الموارد التي جعلنا للعقل فيه إليه يعني له سبيل على الحكم الشرعي راجع إلى هذه الملازمة فقط، استكشاف الحكم الشرعي من خلال الملازمة من حكم آخر. نبدأ بالتحسين والتطبيق العقليين. قلنا في مسألة التحسين والتطبيق العقليين عندما قام العقل عمليا وحسن بأن هذا مما ينبغي فعلا، يعني هو حسن عنده عند العقل، نقول هل العقل النظري عقيده يحسن بالملازمة بين الحكم العملي بحسن العدل وحكم الشارع بحسن العدل أمامه؟ هذه الملازمة في التحسين والتطبيق، لكن هذه الملازمة كما رأينا بأن هل العقل النظري يحكم بثبوت حكم عند الشارع من طريق الملازمة مع حكم آخر؟ في مسألة الإجزاء قلنا بأن العقل حكم بالإجزاء لأن الإجزاء عقليا وانطباق الطبيعة على فرضها الفقهي، فإذا حكم العقل بالإجماع فهل يحكم العقل النظري عقيدة؟ طبعا هنا العقل الذي حكم بالإجماع هو العقل النظري، هنا نقول هل العقل النظري مرة ثانية يحكم بالملازمة بين العقل النظري بين حكم العقل النظري في الإجماع وبين حكم الشارع بالإجماع يعني بعدم الإعادة وبعدم القضاء أم لا؟ فإذا قلنا بأنه يحكم لما نقول بأن العقل حكم بثبوت حكم الشارع، ولكن ليس مستقلا وليس من طريق الملاكات وإنما من طريق الملازمة مع حكم آخر. في مسألة الأمر بالشيء هذا قلناه عن بإذن الله، هنا عندما حكم الشارع بالأمر فنحن إذا نقول هل العقل يحكم بالملازمة بين حكم الشارع وهو الأمر بالشيء وبين حكم الشارع وهو النهي عن الشيء أم لا؟ فحين إذا نقول هل العقل يحكم بوجود النهي عن الضر ولكن ليس مستقلا وليس من طريق ملاذاته وإنما من طريق الملازمة مع حكم آخر، وهكذا تستطيع أن تقول في مسألة الأمر يعني النهي بالشيء يقول كفر الله، نقول أن بعد ما ثبت أنه هو حكم الشارع هل يحكم العقل بحكم الشارع هنا؟ يعني هل يحكم الشارع بالفساد أم لا؟
فإذا نريد أن نقول في المسألة التي أثبتنا أن العقل فيها حجة هو في خصوص الموارد التالية، في خصوص هذه الموارد التي يجمعها هذه القاعدة، وهي أن العقل يطلع على حكم الشارع بالملازمة من حكم آخر، لا أنه يطلع على حكم الشارع ابتداء، ولا أنه يطلع على حكم الشارع من خلال الملازمة. فإذا كان اطلع على الحكم الشرعي بالملازمة فحينئذ نقول من أي يعني هذا الحكم من أي أقسام الحكم، هذا المعلوم الذي يعرف الحكم من أي أقسام العلوم الضرورية، هي لأن كنا سبقا أن العلوم الضرورية مقدمة إلى أول يد وفقيات وحسيات الوصول. يقولون العقل عندما يحكم بالملازمة هذه القضية تندرج في قسم الفقهيات، فإذا انضرجت في قسم الفطريات فالفطريات جميلها معها وهي ليست بحاجة إلى جديد، فإذا كانت هي من قسم الفطريات ففي كل قضية فطرية العقل قادر على الحكم عليها، فإذا كان قادرا على الحكم عليها فالعقل في خصوص الموارد الملازمة قادرا على تقصير قطع الفطرية. يبقى لماذا هي من الفطريات؟ نقول هي من الفطريات نأخذ مثالا على ذلك، ولو أخذنا نحن مثلا مسألة الإجزاء، نقول في مسألة الإجزاء عندنا حكم العقل بالإجزاء شيء مسلم لو الاتفاق عند الجميع، هذا حكم العقل بالإجزاء هو الملكي. نقول هذا هل لازمه حكم الشارع بالإنزال أم لا؟ لا. فنقول بأن العقل متى يحكم بثبوت حكم الشارع؟ لا يحكم العقل بثبوت حكم الشارع إلا بعد قيام الملازمة بين الملزوم واللازم. أما بالنسبة إلى الملزوم فهو حكم الفرض شيء واقع، لأنه حكم به العقل سواء كنا بالملازمة أم لا، حتى الإجباري وحتى صاحب الفصول والجماعة الذين أنكروا الملازمة يقولون بثبوت الملزوم، فإذا الملزوم شيء مسلم للملازمة. تبقى الملازمة في البين وهو كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، هذا قد أثبتناه في الجزء الثاني، إلا بأن لا بد كل ما حكم به العقل يحكم به الشرع، لأن الشرع يحكم الأصلاء بالورائيتهم ولا يعقل أن يحكم العقل بالشرع. هذا العقل الموجود في كل البشر إلا عقل الشرع يحكم على ضده، لأن إذا كان الشرع حكم على ضده فالعقل الموجود عندنا لا يكون حجة علينا أبدا. وهذا قد تقدم في الجزء الثاني، فإذا تقدم فإذا ثبتت الملازمة، فحينئذ إذا قلت أنت لعقلك بأن الملزوم ثابت والملازمة ثابتة يقطع العقل بثبوت الملازمة، تقول بأن الأربعة ثابتة وهذه الأربعة هناك بينها وبين الزوجية ملازمة والملازمة ثابتة عندي، يقول العقل أنا أقطع حينئذ بالملازمة وهو الزوجية أو هو الأرض. وهنا تدرك بعدما ثبت الملزوم وهو حكم العقل وثبتت الملازمة وهو الشيء الذي تكلم عنه في الجزء الثاني، وهو أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، يبقى حينئذ فالقطع العقل باللازم لا بد له أن يقطع باللازم. لماذا لا بد له أن يقطع باللازم؟ لأن هذا اللازم بالنسبة إلى الملزوم كالمحمول بالنسبة إلى الموضوع ودليله معه وهو ثبوت الملازمة، فإنه ثبوت الملازمة هذا الشيء الذي سلم به إنه يكون دليلا على حفظ هذه القضية، وإذا كان دليلا على حفظ هذه القضية فتكون هذه القضايا من الفقهيات التي يقوى معها. ولا يمكن لأي عقل بعدما يتوجه إلى ثبوت الملزوم ويتوجه إلى ثبوت الملازمة أن يشكك بأن اللازم ثابت أم لا، إنه بعدما أثبت الملازمة لا يمكن أن يقول أن اللازم ثبت أو لم يثبت، لأنه أنت أثبت وجوده عندما قلت بثبوت الملازمة بين هذا الملزوم وفي الأرض. فإذا كان كذلك فنحن نقول بأن العقل النظري هو يستطيع أن يصل إلى الحكم الشرعي لكن في خصوص هذه الموارد، ثم هذه الموارد ليست بشيء عزيز عندنا، يعني هم إذا نقول ملازمة أو القطع باللازم في هذه الموارد نحن نفس هذه الملازمة طعنة غير هذه الأحكام، طعنة الأصول العملية وهم يقولون بها الأصول العملية. العقل النظر يحكم بقبح العقاب بلدين، يحكم على كون قبح العقاب بلدين عنده يعني بالشرع، ثم يقول
بأن هذا يعني في هذا الحاكم يقول العقل النظري عصيبه، يقول هل هناك ملازمة بين حكم العقل هنا وحكم الشارع؟ يعني هل يحكم الشارع على حكم ما حكم به العقل؟ كل من قال بالبراءة العقلية لا بد أن يقول بذلك، لأن البراءة العقلية ما هو؟ هو أن عقلك يحكم بقبح العقاب بلا بيان، حكمه في مجاله لا يكون حجة بينك وبين المولى، لابد أن يكون عقلك حاكم أيضا بأن الشارع يقول بقوله، يعني يقول بقول العقل. فحينئذ قامت الملازمة أيضا بالبراءة وفي الأصول هم ما خالفوا. خذ من مسألة اتجاههم هم ما خالفوا، هم خالفوا فقط في هذه المسائل في الأصول الخمسة، يعني في الأصول التي خذ في مسألة التجاحم، في مسألة التجاحم عند التجاحم بين الحكمين العقل يحكم بتقديم الأهالي، إن ليس التقديم وراءه. ولما يقول بعدما حكم العقل النظري بتقديم الأهالي، يقوم مرة ثانية العقل النظري يقول: هل هناك ملازمة بين حكم العقل النظري بتقديم الأهالي وبين تقديم الأهالي عند الشارع؟ يعني هل حكم الشارع بتقديم الأهالي أيضا كما حكم العقل؟ أم لا؟ كلهم يقولون بتقديم الأهالي. كلهم عندما قالوا بتقديم الأهم يقولون بتقديمه بما أنه حكم به العقل فقط أم بأنه حكم به الشرع على كون حكم الشرع مستكشف من حكم العقل؟ على كون حكم به الشرع هذا الحكم للشرع مستكشف بحكم العقل. فإذا الملازمة الذين ينفون وجودها في هذه المسائل الخمسة أو ينفون أن يكون العقل قاطعا بوجود اللازم فيها هم سلموا في غيرها، هم سلموا في مدرسة التجاحم وهم سلموا في مدرسة الحصول على العلم. فإذا سلموا هناك عليهم هم أن يسلموا هنا أيضا، لأنها قضية، يعني القضايا العقلية لا يمكن أن يأتي فيها التخصيص أبدا. فإذا ثبت العقل في قضية الحاكم فيثبت الشيء، فيثبت حينئذ الحكم في كل كن فيها وفي كل ما إلى من دون استثناء أن نقول في هذه القضية يحكم وفي هذه لا يمكن له أن يحكم، ما دام حكمه بالأول لكون القضية من الفطريات فإذا ففي كل قضية فطرية يمكن للعقل أن يحكم. فإذا كان يمكن للعقل أن يحكم فنقول في كل هذه الملازمات إذا حكم العقل بعد يعني بعد ما حكم بوجود الملازمات وثبت الملزوم بحسب الفرض لا حكم. فالصلاة على أنه الشباب الموضوع الاحتياط ملازم بها لأنه ماذا؟ مدرج الصلاة يكون مناكل، وإذا فيه يقول على أنه فقط مقدار ضرورة نافية والباقي نتركه، يعني كن باليوم والليلة خرج لكم شيء آكل، كتبوا، يعني كتبوا أرضى حي أرضى.
أراد بالعقل العملي ذلك، نقول قبل أن نوافقهم على شيء نقول بأن العقل العملي ليس من شأنه إدراك الملازمة، لأننا نحن متى نحكم بحكم الشرع؟ نحكم عن خلال الملازمة، وهذه الملازمة ليست مما ينبغي أن يعمل، وإنما هي مما ينبغي أن يعلم. فإذا كان هي مما ينبغي أن يعلم فهي من مدركات العقل النظري، بعد لا معنى أن تقول وإذا حكم العقل العملي بها لا يمكنه أن يحكم. لماذا لا يمكن أن يحكم؟ لأن هي من دراسات مما ينبغي أن يعلم، لا يقل أن العقل العملي يحكم. هذا إذا أرادوا بأن العقل هل يطلع على الملازمة، يعني العقل العملي يطلع على الملازمة ثم نفي حجيته، فقل لا يمكن له للعقل العملي أن يطلع على الملازمة، لأن الملازمة مدرك مما ينبغي أن يعلم داخل صح العقل العملي. إذا أردنا بأن العقل العملي ينفى عنه الحجية لأنه يطلع على نفس الحكم التجاري أو يطلع على ملاكات الحكم التجاري، نقول أيضا كذلك، نقول ليس النزاع هنا، يعني لا يعقل أن يكون النزاع هنا. لماذا لا يعقل أن يكون النزاع هنا؟ لأن العقل العملي لا يمكن أن يطلع على وجود الحكم عند الشارع أو على وجود ملاكات الحكم، لأن وجود الحكم عند الشارع أو ملاكاته مدرك مما ينبغي أن يعلم لا مما ينبغي أن يعمل. فإذا ليس مثال العقل العملي لا أن يطلع على الملازم، ولا ان يطلع على ثبوت اللازم ولا ان يطلع على وجود هذا الحكم الذي هو لازم سابقا على وجود هذا الحكم لا استقلال غير في جانب ليس من شأنه ابدا من غاية شأن العقل العملي هو انه في مسألة التحكيم والتقدير يحكم بان هذا الفعل حسن يعني ينبغي فعله يعني اذا فعلته سيئا فإذا حكم العقل العملي يقوم العقل النظري عقيده يقول هل الشارع يحكم بحكم مماثل لحكم العقل العملي فإذا الذي أدرك الملازمة لا يدرك العقل العملي حتى في مسألة التحكيم والتقدير العقلي فضلا عن أن تكون الملازمة المستقلة غير عقلية في مسألة الإجزاء أو الحكمية الواجب أو الأمر بالشرع أو فإذا توفق أن موارد حكم العقل التي نقول بأن حكمه حجكم في موارد هي موارد اصطلاحه على الحكم حال كون هذا الحكم مستشف عند العقل من طريق الملازمة لا من طريق الاستقلال ولا من طريق الاصطلاح على مدركات الأحكام بعدما توقع هذا بتمامه نقول لعله هم اشتبهوا لم نفرق بين اطلاع العقل على الحكم مباشرة وبين اطلاع العقل على الحكم بالملازمة وكان هذا عدم التفرقة بين الحكمين سبب للاشتباه عندهم لان ينفوا حجية العقل مطلقا ولذلك ذهب الاخباريون وجماعة من الوصوليين نفوا حكم العقل في خصوص هذه المواضيع سببوا انهم لم يفرقوا بين الحكمين وإلا لو فرقوا بين الحكمين وبين الموردين ما قالوا كما قلنا نحن نقول معهم بأن العقل ليس بحجة لا يوجد فيه ملازمة إلا في خصوص الحكم الثالث والأخير أما في خصوص الحكم الأول أو الحكم الثاني العقل ليس بحجة لأنه لا يمكن أن يستقل على القاطع والملازمة غير موجودة إذا توضح هذا الحكم وعرفنا في أي مورد يحكم العقل بحكم الشارع نسأل أن عندما حكم العقل بحكم الشارع بالملازمة بعدما ثبت الأمر بالشيء ثبت من خلال السياق العمومي للكتاب بأن الطلاق واجب هنا بعدما ثبت هل العقل يحكم بأن حكم الشارع بوجوب الطلاق هل يحكم بالملازمة بينه وبين حكم الشارع بالنهي عن ضده أم لا إذا قلنا بالملازمة كما قاله البعض سابقا قال بعضهم بالملازمة إذا قلنا بالملازمة وقلنا بأن العقل قطع بحكم الشارع باللازم هنا قطعه هو حجة الملازمة حجة يعني يجوز لنا الأخذ بهذا القاطع أم لا فحينئذ الجزء الثاني غاية ما قدم لنا بأن العقل حكم بأن الشارع حكم بثبوت النهي على الكفر هذا غاية ما قلناه في الجزء الثاني هذه المقدمة هنا نضعها كبرى في الدليل نقول بأن العقل حكم بوجود حكم شرعي هنا فهل حكمه حجة فإذا كان حجة فإذا حكم الشارع حجة عليه إذا لم يكن حجة فإذا هو ليس مقصودنا من مبحث الدليل العقلي بتمامه هو هذا النزاع لأن العقل حجة وليس حجة وقلنا سابقا بأن حجية العقل هو آخر ما يجبل بال الأصولين لماذا آخر ما يجبل بال الأصولين؟ لأننا نقول أن العقل بعدما قطع بوجود اللازم فإذا ثبت القاطع ثبت الانكشاف لأن الانكشاف إما ذات القاطع أو من ذاتيته فإذا ثبت أن هذا القطع فيه انكشافا إما ذاته أو من ذاتيته فيستحيل حتى على الشارع أن ينهى عنه فإذا استحال حتى على الشارع أن ينهى عنه فإذا هذا القطع حجة من ملاك التفيه ويجب الأسجل فإذا الحكم العقل إذا حكم بشيء فهو حجة دائما لكن بهذا الشرط أن يكون حكمه على نحو القطع ونحن نستطع بأن في هذه القضايا حكمه على نحو القطع لأننا سابقا عرفنا الدليل العقلي قلنا هو القضية العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي بحيث القطع بالقضية العقلية يوجب القطع بالحكم الشرعي بعدما قطعت أنت بالحكم الشرعي لا يمكن لأحد أن ينفي القضية عن هذا القطع الدليل وهو القطع بالحكم الشرعي هذا واحد هذا الدليل الأول على حجية الحكم العقلي الدليل الثاني إذا كان حكم العقل هنا ليس بحجة في الأمور الشرعية يعني العقل حجة في غير الأمور الشرعية فلزم ان لا يكون العقل حجة في كل الشريعة، ومعناه ان لا تثبت شريعة ابدا. لماذا معناه ان لا تثبت شريعة ابدا؟ نحن نعرف بان صدق الشرائع يأتي من صدق الانبياء، هذا الذي يدعي النبوة اذا صدقنا ثبتت شريعته، اما اذا ما صدقنا لا تثبت شريعته. صدقه متوقف على اثبات المعجزة. هنا عندما هو يدعي النبوة، ادعى نبوته ثم اتى بمعجزة على يديه، نحن نقطع بصدقه، قطعنا بصدقه لماذا؟ لوجود حكم العقل، بان الشارع واحد، بان الشارع حكم عقلي لوجود حكم عند الشارع، او تقل قطع عقلي لوجود حكم عند الشارع، نقطع بان الشارع يستحيل ان يساعد الكاذب على يديه. بما اننا قطعنا بعقل بهذا الحكم الشرعي، فاذا سدد المولى مدعي نبوة بهذه الدعوة واثبت المعجزة على يديه، يكون هذا برهانا من قبل الله على حكم هذا المسلم ادعى النبوة. لكن هذه القضية قضية ثبتت بحكم العقل، فاذا لم يكن العقل حجة فيها فاذا لابد من رفع اليد عنها. فاذا رفعنا اليد عنها ما معناه؟ معناه لا ندري ان المولى هل يساعد الكاذب بدعواه النبوة ام لا؟ فقد يساعد. فاذا قد يساعد، فاذا اتى شخص ودعا النبوة وان اظهر المعجزة وكانت المعجزة من قبل الله، لا ندري، لان الله ساعده بكونه صادقا ان ساعده بكونه كاذبا، وما عندنا دليل عقلي ينفي بان الشارع لا يساعد الكاذب في كذبه. فاذا ما عندنا حكم عقلي بان الشارع هكذا حكمه، فمن حين لا ندري بانها لا صادقه ام لا، وان ثبت بان المولى قد ساعده بها، اذا لا تثبت شريعه ابدا. فاذا اصل الشريعه يتوقف على حكم العقل، على قطع العقل بوجود احكام الشرعيه. فاذا لقينا حكم العقل ويقولنا بان العقل لا يمكن له ان يدخل على الاحكام الشرعيه، واذا اطلع فحكمه غير حجه، علينا ان نرفع اليد عن هذا العقل. فاذا رفعنا اليد عن هذا العقل فاذا انهارت الشريعه بتمامها، فاذا لا تثبت الشريعه ابدا. اذا ما ثبتت الشريعه لا يثبت نبوه، ثم لا تثبت توحيد. أصلا لا يثبت توحيد لماذا؟ لأن العقل عندما يحكم بوجود الإيمان بالله، لا هو للعقل حكمان عنده الحقيقة. العقل طارة بلحاظ كونه عقلا للعابد، يقول أنا كعبد يجب علي أن أؤمن بالله، وعنده قطع آخر بأن أنا أحكم بأن المولى يوجب علي الإيمان بالله. العقل عنده قطعان، لا مو قطع واحد. ولذا عندما يأتي المولى ويقول آمنوا بالله، نحمله على الأمر الإرشادي. الأمر الإرشادي إليه للإرشاد من الحكم العقلي الثاني لا الحكم العقلي الأول. لأن الحكم العقلي الأول يقول العقل بما أنا أحكم عليك بوجود الإيمان. مع أن الحكم الشرعي ماذا قال؟ يقول الشارع أحكم عليك بوجود الإيمان. يمكن نقول بأن هذا إرشاد وذاك. انما لما العقل مرة ثانية حكم بان الشارع يوجب علي الايمان، العقل يحكم بان الشارع يوجب علي الايمان، ثم الشارع نفسه صاغ الحكم، قال امنوا بالله. نقول بان حكم الشارع هنا هو ليس بتحكيم، ليس بمولى، وانما هو ارشاد ارشاد لهذا الحكم العقلي الثاني. فهذا الحكم العقلي الثاني هو حكم عقلي في ثبوت حكم شرعي عند المولى، يقول هذا الحكم الثالث انه يجب علينا الايمان بالله. فاذا لم يكن حكم العقل حجة في هذا المولى، فحينئذ اصل للتوحيد ايضا للتوحيد. فلا تثبت لا نبوة ولا شريعة ولا توحيد، ولا يمكن ان ننتج اي حكم ابدا. لماذا لا يمكن؟ لاننا نقول لهذا النبي الذي يخاطبنا نحن بان نتبعه، نقول لا تثبت اوامره الا اذا كتبت شريعه، لانه لا يوجد حكم عقلي ابدا، لان العقل وضعناه جانبا. فما دمنا نحن لا نؤمن بك، لا يجب علينا حينئذ ان نتبعك، فلا نؤمن بها ابدا، فتبطل شريعتك مطلقا. مع انه يكفي اذا عرض شريعته وحكم العقل بوجود يعني بكونه صادقا عند المولى، لان المولى ساعده بتلك القاعده العقليه، حينئذ نحن مطالبون بحكم العقل، يعني مطالبون ان العقل يحكم بان الشارع امرنا بان نتبعه، هذا معنى. فإذا كان حكم العقل باطلا حتى في هذه الموارد فلا يثبت شيئا أبدا. فحينئذ التفكيك بين حكم العقل بالملازمة والتفكيك بين حكم العقل بالأصول ليس في محله، لما في كل منهما هو حكم للعقل بالملازمة والأصول. فإذا كان بالملازمة يحمل فمتى ما كنتم بحجية العقل في الأصول فيجب عليكم أن تقولوا هي في الموارد وهي الملازمة. ثم يقول بأنه ما ذهب أحد إلى التشبيه بحجية العقل إلا التفصيلين، لأن تبعهم الإحباريون على ذلك. يعني ولكن الإحباريون إذا كان مصب كلامهم بأن يمكن للعقل أن يحصل القطع، يعني يمكن للعقل أن يحصل الملازمة، فحينئذ صاروا عبارة بأولة الحجية العاصمة، هذا مرادهم. نقول إذا كان هذا مرادهم فنفس المصنف وافق في بعض الأشياء، نفس المصنف متى الملازمة بين ثبوت الأمر بالشيء والنهي عن ذلك؟ متى الملازمة نفس المصنف بين الأمر بذي المقدمة وأمر الشارع بنفس المقدمة؟ ونفس الملازمة في بعض الأحكام لا يعني بأن العقل إذا حكم باللازم وليس بالحجية. إذا أرادها من حجية العقل أيضا نفي الملازمة، يعني كل مقدار نفي الملازمة، فأيضا نحن نقول مع هذا لا يعني بأن العقل ليس بحجية، لأن في بعض الموارد العقل يحكم بالملازمة، وفيما لو تدار الأمر بين النهي بالشيء وفساد هذا الشيء. فالعقل يحكم بالملازمة، وإذا حكم العقل بالفساد فعلينا أن نقول بأن حكم العقل هنا حجة عنهم لا يوجد. فإذا تأويل مرادهم بأنهم عندما نفوا حجية العقل مرادهم بنفي الملازمات الخارجية وفي تشبيه الصغرى فليس، وإنما هم بالحقيقة يريدون أن يقولوا بأن حكم العقل بنفي بعدما حكم بثبوت اللازم وليس. إذا أرادوا بهذا الشكل نفس الحكم هو ليس بحجة، نقول أيضا هذا الشيء يمكن لنا أيضا أن نحمله على ثلاثة محامل، يعني على محمل من هذه المحامل الثلاثة كما مضى وهو أن العقل بعدما حكم بثبوت الملازمة وحكم بأن الشارع أثبت حكما شرعيا، لعلهم يريدون من نفي حجية العقل يعني نفي حجية الخطأ. إذا أرادوا بنفي حجية العقل نفي حجية الخطأ فقد تقدم في هذا الجزء لأنه يستحيل حتى على الشارع أن يفكك بين الخطأ والحجية، لأن الحجية تابعة للانتشار والانتشار من ذاتيات الخطأ، ويستحيل حينئذ التفكيك بين الذات والذات، لأن الذات لا يعلم، يستحيل التفكيك. إذا أرادوا بنفي حجية العقل هذه الناحية إذا ماذا يمكن أن يريدوا من هذه المقولة بنفي حجية العقل شيء آخر، وهو لا بأن هذا القطع ليس أنه ينفي عن الحجية هو حجة، إلا أن الحكم الشرعي في داخله لا يتمجد بحكم العقل، الحكم الشرعي لا يتمجد إلا إذا كان ناشئا هذا بقطع، ذلك القطع ناشئا من التصور. أو تقل بعبارة السنة أن الأحكام الشرعية إذا اطلعت عليها من خلال الكتاب والسنة على نحو قاطع فقد أصلت للحجة، أما إذا اطلعت على الأحكام الشرعية ليس من خلال الكتاب والسنة وإنما اطلعت عليها من غيرها من حكم العقلي فهو لا انقطع، فهو كان القطع حجة، إلا أن الحكم الشرعي لا يكون في السنة في هذا القطع. فحينئذ أنت لست مطالب بتطبيق الحكم الشرعي المستكشف من خلال الحكم العقلي. يمكن أن نؤول أو أن يؤول أحدهم إرادة الإخباريين عندما نفوا حجية العقل بهذا الشكل كما قلناه في أول جزء الثاني إذا كان عليه. نقول إذا أرادوا أيضا هذا المعنى فهذا معناه شيء، هو أن هذا القطع حجة إذا كان ناشئا من الإخبار، وذلك القطع ليس بحجة إذا كان ناشئا من العقل، فحينئذ هو نفي حجية العقل تبعا لأسبابه. وقلنا سابقا بأنه إذا استحال حتى على الشارع أن يفكك بين القطع وبين الحجية فيستحيل أن يفكك بينهما من أي سبب كان، سواء كان هذا السبب سببا طبيعي أم كان سببا غير طبيعي، فلماذا المولى هنا فكك بين حجية القطع والقطع إذا كان سببه دليل العقل، وأما إذا كان سببه دليل الشرع فإن شيء أو قطع هنا هو حجة، فيستحيل التفكير بين القطع والحجية تبعا للأسباب. هذا والشيء الثاني لازم هذه الدعوة، ما هو لازمها؟ لازمها أن العلم أن الحكم المعلوم به من خلال الكتاب يكون نجد الحقيقة. اما العلم الذي هو ثابت والمعلوم به من غير هذا الكتاب فهو غير منجد. وهذا معناه ان العلم قيد، ان الحكم قيد بالعلم، لان هذا الحكم ان اتى من الكتاب وعلمت بانه هات من الكتاب يكون منجد عليك، يكون ثابت في حقك، يكون متوجه عليك. فاذا الحكم الشرعي الاتي المقصد مقيدا بالعلم. ونحن قد ثبت عندنا بان الاحكام مشتركه بين العالم والجاهل، ويستحيل تقييدها بمطلق العلم، ويستحيل تقييدها بعلم خاص. وان كان اتينا هذا العلم الخاص في الكتاب وعلم السنه، لانه يلزم فيه الضوء ويلزم فيه الخلق، وعلى خلاف الاخبار المتواتره التي تدل على ان الاخبار مشتركه بين العالم والجاهل. ان قلت بان هناك اخبار تؤيد مبناها، يعني تؤيد نفي حجيتها، وهي ما قد ورد عن الإمام الصادق بأن دين الله لا يصاب بالرسول. هنا إن دين الله لا يصاب بالرسول هو عام فنحمله في كل مورد. العقل لا يمكن له أن يدرك حكم الله سواء كان حدثه ببشر أو عن طريق الملاكات أو عن طريق الملازمات. إن هذا الحكم لا يصاب بالعقل مطلقا، فحينئذ العقل إذا أصاب حكما فحكمه لا يكون. إذا تمسكهم بهذه الطائفة فماذا تفعل؟ نقول أيضا في قبلها طائفة ثانية تثني على العقل وتقول بأن المضار هو العقل وليس الشيء. من جملتها أن الله سبحانه وتعالى لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، وقال له أدبر فأدبر، ثم قال له بك أعاقب، بك أعاقب، وبك أثيب، وبك أعذب، وبك أعذب، وبك أعصى. ومضمون هذه الطائفة هي أكبر المتصفين. عندنا طائفة ثانية ورد بعض عن الإمام الرضا وبعض عن الإمام الصادق. ما ورد عن الإمام الصادق يقول لأن العقل شرع من جاهل، كما أن الشرع عقل من فارغ. وما ورد عن الإمام الرضا بأن الحجة لله على عباده حجتان، حجة ظاهرة وحجة باطنة. أما الظاهرة فهي الكتب والرسل والأنبياء والعلم وأما الباطنة فهي العقول. فإذا كانت الطائفة الأولى لها عموم يشمل حتى حكم العقل بالملازمة يقع التعارض بين الطائفتين، لأنها ما أعطت للطائفة الثانية أي مورد أدب، إذا يقع التعارض. إذا وقع التعارض بينهما ترجيح أحد الطائفتين بحاجة إلى مرجح ترجيح الأولى ما الدليل عليه؟ لا دليل عليه عندهم إلا التشهي فقط، ولا لا دليل عليه؟ على انه لا تعارض بين الطائفتين. لماذا؟ لان لا عموم في الطائفة الاولى يشمل كل حكم للعقل. ان دين الله لا يصاب بالعقول ظاهره ان العقل لا يمكنه ان يطلع على الحكم مستقلا، وهذا نحن نقول به. فاذا نحن نقول به ونقول بان العقل يحكم بحكم الشرع عن طريق الملازمه، فالطائفه الاولى لا تنفي حجيه عقل في المورد الثاني، فنحمل الطائفه الثانيه عليه لانها ظاهره جاهله، كما اننا نحمل الطائفه الاولى على المورد الاول، وهو ما لو حكم العقل بحكم الشرع مبتدئا ومستقلا او عن طريق الملازمه. فاذا لا تعارض بين الطائفتين. فاذا لم يكن تعارض بين الطائفتين فما توهموه انه دليل بايديهم ليس بدليل. ثم على فرض ان يكون هناك تعارض بينهما يستحيل ان نرجح الطائفه الاولى، لا بد من ترجيح الطائفه الاولى، لانه اذا رجحنا الطائفه الاولى معناه ان كل حكم العقل ليس بحجه، ومعناه ان يظهر قول الشريعه، فلا يمكننا ان نرجح الطائفه الاولى، لا بد ان نرجح الطائفه الثانيه. هذا اذا قلنا بالترجيح. كيف هو انه لا تعارض بينهما حتى نرجح؟ كما قلنا بان الاولى ظاهره في مورد وهذه الطائفه الثانيه ظاهره في الموارد التي يكون حكم العقل فيها. فإذا كان كذلك فلا دليل له أبدا على ذلك. يبقى الاحتمال الثالث، يعني التفسير الثالث في كلامهم يأتي غدا إن شاء الله لتفسيره لأن الاحتمال في هذا الشكل ثم نرى. يقول ولكن هذا التحديد بهذا النقطة يعني دليل الحكم العقلي، لأنه هو كل قضية عقلية يتوصل بها إلى الحكم الشرعي. يقول لا يزال مجملا، وقد وقع خلقا وخطا عظيمان في ثانية العالم. ولعجز عن ترفع جميع الشكوك والمغالطات والاوهام لابد لنا من توضيح الامر بشكل من الله. نريد ان نقاطع على الحروف كما يقولون فنقول. اولا انه قد تقدم ان العقل ينطق الى عقل نظري وعقل عملي. وهذا التقسيم ليس بلحاظ العقل، لان العقل واحد، ولكن باعتبار ما يتعلق به، باعتبار القضيه، باعتبار المعلوم.
فالمراد من العقل النظري إدراك ما ينبغي أن يعلم، أي إدراك الأمور التي لها واقع. والمراد من العقل العملي إدراك ما ينبغي أن يعمل، أي حكم بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو لا. إنه ما المراد من العقل الذي نقول أنه في هذه النقطة؟ إن كان المراد هو العقل النظري فنقول لا يمكن للعقل النظري أن يستقل بإدراك الأحكام الشرعية، يعني بمجرد ما يوازن الحرمة والصلاة يثبت الحرمة النفسية، لا يمكن العقل النظري أن يثبت، أي لا طريق للعقل أن يعلم من دون الاستعانة بالملازمة أن هذا الفعل حكمه كذا. والسر في الفوارق لأن أحكام الله توقيفية، فلا يمكن العلم بها إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام المنصوص من قبل تعالى وتدبيرها ضرورة. يعني لماذا فقط من طريق السماع؟ يقول لأن كل الأحكام والقضايا الضرورية منتفعة من الأحكام، إذا يقول ضرورة أن أحكام الله ليست من القضايا الأولية كما هو واضح، وليست مما تنالها المشاهدة بالبصر ونحوه من الحواس الظاهرة بل الباطنة، إذا ليست من المشاهدات مع الاستماع، وليست أيضا مما تنالها التجربة إذا ليست من التجربة، وليست من الحاسة، وهي أيضا ليست من الأمور الفطرية، فإذا تنتج عنها كل القضايا الضرورية وينطبق عليها الاستماع فقط، إذا العلم العقل هي منحصر الاستماع، إما بالتواتر فتكون متواترة أو لا تسمع في خطب الله. وإذا كانت ذلك فكيف يمكن العلم بها لغير طريق السماع المبلغية؟ وسألنا في ذلك لأن سائر المشعولات لأن الأحكام الشرعية مشعولة من قبل السلف كاللغات والخطوط والرموز، وكذلك ملاك الأحكام الشرعية لا يمكن العقل أن يدرك الملاك مباشرة حتى يدرك الحكم من السلف. يقول لا يمكن العلم بها إلا من طريق السماع للملاكات المبلغية. لماذا؟ يقول لأنه ليس عندنا قاعدة مضبوطة نعرف بها أسرار أحكام الله وملاكاتها التي علوقت بها الأحكام عنده. طبعا هو أعطى هذه الإمعان لكن توضيحه كما فصلنا، لأن المطلع إلى العالمين المادي والمعنوي والاعتبار، العقل إذا كان له مدخل هو يد فيقول له يد الأمور المادية ليس له يد على الأمور الاعتبارية والأمور المجردة والروحية، ثم ليس لنا له يد فهو له يد فهو حين اذا علم بشيء التي هنا يعلم بانه هو تمام العله في الله، ثم لو علم بانه هو تمام المقصد من اين يعلم بانه لا مانع عند المولى، ثبت على نحوه وقطع ان هناك اشياء فيها مقصد النجاسه مع المولى ما حصل يوجد ذلك، لانه الظن لا يقل الله. وعلى هذا فمن نفى حجية العقل وقال ان الاحكام سمعية لا تضرب بالعقول فهو على حق اذا اراد لذلك ما اشرنا اليه، وهو نفس استقلال العقل النظري من ادراك الاحكام والملكات. ولعل بعض من فريم ملازم بين حكم العقل وحكم الشرع قصد هذا المعنى اصحاب الفصول وجماعه من الاسلاميين، ولكن خانه التعبير المقصود. وإذا كان هذا مراده فهو السبيل عما نحن بفضله من كون السبيل العقل حجة يتوصل بها للحكم الشرعي. لماذا؟ يقول لأن مرادنا من الحكم العقلي هو إدراك العقل حكم الشرع بالولادة ليس اتجاهه وليس عن طريق الأحكام. وإذا قال إننا نقصد من الدليل العقلي حكم العقل النظري بالملازمة بين الحكم الثابت شرعا أو عقلا وبين حكم شرعي آخر، هو هذا وبين حكم شرعي آخر، هو هذا الحكم الشرعي الثابت بحكم عقلي كحكمه بالملازمة في مسألة الإجزاء ومقدمة الواجب ونحوها، ثم هذا ليس بعزيز هنا عندهم فأيضا في الرفاع العقل حكم بالملازمة، ولذا قال وكحكمه باستحالة التكليف بلا بيان اللازم منه حكم الشرع بالوراء، أو لكن مسألة التزاحم كحكم العقل بتقديم الأهم في موارد التزاحم بين الحكمين المستنتج منه فعلية حكم الله عند الله وكحكم بوجوب مطابقة حكم الله لما حكم به العقل، كما هنا حكم العقل النظري بالملازمة في مسألة الحكم وحكم العقل. يقول فإن هذه الملازمات وأمثال أمور حقيقية واقعية يدركها العقل النظري بالبداهة أو بالسخط لكونها من الأوليات والفطريات، خطأ لكونها من الفطريات التي قياساتها معها، لأن الأوليات ليست هي نفس معنى الفطريات حتى يعرفوها على ذلك، لكونها من الأوليات أو الفطريات يقول ذلك ممكن، أما لكونها من الأوليات والفطريات ليس في محل لأنه عطف المغاير على المغاير ولم يكن يكون شيئا واحدا، هو داخل في كلا القسمين المغايران، وهي قطعا من الفطريات التي قياساتها معها أو لكونها تنتهي إليها فيعلم بها العقل على سبيل لماذا يموت في القياس القياس ومع يخلق؟ لانه اذا قطع العقل بالمراد والمفروض انه قاطع بثبوت الملزوم، لان ثبوت الملزوم فرضه، فاذا هذا حكم فرض فيه. فاذا حكم العقل بالملازم لا بد ان يحكم باللازم من ملازمك فيه، اذا قلت انه لا بد ان يقطع بثبوت اللازم، فاذا لا بد ان يقطع بثبوت اللازم للملزوم، لكن قياده ثبوت الملازمه اذا دليله معه لذكر الملازمه لا بد ان يثبت اللازم، وهو علم الله ومع حصول القطع فانه قطع حجه يستحيل ما يعنه، بل هي حجيه كل حجه كما قال القدر. وعليه فهذه الملزمات العقليه هي كبريات القضايا العقليه التي بضمها الى كبرياتها الاتيه من نتائج الاستفسار يتوسل بها الى الفقه الشرعي، ولا اظن احدا بعد التوجه اليها والالتفات الى حقيقتها يستطيع انكارها الا الكفائيين الذين يمكنون الوصول بكل معرفه حتى الله. ولا اظن ان هذه القضايا العقليه هي مقصود من انكر حجيتها من الاسلاميين وغيرهم، وان اوهمت بعض عباراتهم ذلك لعدم التمييز بين مقاصدها. واذا عرفت ذلك تعرف ان الخلطه المقصود من ادراك العقل النظري وعدم التمييز بين ما يدركه في الاحكام اتجاها وما يدركه منها بتوسط الملازمه هو سبب الاحسان في هذا الاختلاف، وسبب المغالطه التي وقع فيها بعضهم في نفى مطلقا ادراك العقل لحكم الشرعي ونفى مطلقا قائلا ان احكام الله التوحيديه لا مصلح للعقول فيها، وغفل عن ان هذا التعليل انما يصلحين في ادراك العقل للحكم ابتداء وبالاستقلال، ولا يصلحين في ادراك العقل للملازمه ادراك العقل للحكم للملازمه المستهزئه لعلمه بثبوت الله وهو الحكم. هذا كله اذا اريد بالعقل عقل يقول. واما اذا اريد بالعقل عقل العمل فكذلك لا يمكن ان يستقل في ادراك ان هذا ينبغي فعله عند الشرع او لا ينبغي. لان الشارع هل يحكم بان هذا مما ينبغي فعله او لا؟ لانه قضيه دعواك حتى لو كان يحكم لكانت هي من مدركات مما ينبغي ان يعلم لا مما ينبغي ان يعلم. لذلك قال بل لا معنى لماذا يقول؟ لان هذا الادراك وظيفه العقل النظري باعتبار ان كون هذا الفعل ينبغي فعله عند الشارع بالخصوص او لا ينبغي هو من الامور الواقعيه الثابته عند الشارع. فإذا ثبتت لها واقع فإذا المدرك لها خطأ هو العقل النظري ليس العقل التي تدرك بالعقل النظري لا بالعقل العملي. طبعا وليس من العقل العملي أن يدرك الأحكام مستقلة ولا ملاساتها، واضح أن إذا العقل النظري إلى هو العقل العملي. ثم يقول إننا كل ما من العقل العملي من وظيفة هو أن يستقل بإدراك أن هذا الفعل في نفسه مما ينبغي فعله أو لا ينبغي مع قطع النظر عن نسبته الى الشرع المقدس او الى اي حاكم اخر. يعني ان العقل العملي يكون هو الحاكم الصوفي بالفعل لا حاكما عن حاكم اخر. واذا حصل للعقل العملي هذا الادراك جاء العقل النظري عقيده فقد يحكم بالملازمه بين حكم العقل العملي وحكم الشارع. فاذا دائما الحاكم بالملازمه هو العقل النظري. العقل النظري يحكم بالملازمه بين حكم الشارع وحكم الشارع في مساله الشيء. العقل النظري يحكم بالملازمه بين حكم العقل النظري وحكم الشارع في مساله الجزاء فقط. والعقل النظري يحكم بالملازمه بين حكم العقل العملي وحكم الشارع في مساله التحقيق والتحقيق. يقول وقد لا يحكم ولا يحكم بالملازمة إلا في خصوص ما يرد مثل التحكيم والتصريح العقليين أي خصوص القضايا المشهورات التي تسمى الآراء المحمودة والتي تطابق عليها آراء العقلاء الكافرين والعقلاء. وحينئذ بعد حكم العقل النظري بالملازمة يستشهد حكم الشارع على سبيل الخاصة، لأنه بظن المقدمة العقلية المشهورة التي هي من العراء المحمودة التي يدركها العقل العملي إلى المقدمة التي تتضمن الحكم بالملازمة التي يدركها العقل النظري، يحصل للعقل النظري العلم أو فقل القاطع لأن الشارع له هذا، لأنه حينئذ يقطع باللازم وهو الحكم بعد فرض قطعه بثبوت الملزوم وبعد فرض قطعه بثبوت الملازم. ومن هنا قلنا سابقا ان المستقلات العقليه تنحصر في مساله واحده وهي محنه التحكيم والتقليد العقلي، لانه لا يشارك الشارع حكم العقل العملي الا فيها، اي ان العقل النظري لا يحكم بالملازمه الا في هذه المورد خاصه. وجه تشبيه العقل يقول اذا عرفت ما شرحناه هو ان العقل النظري يقطع باللازم اعني حكم الشرع بعد قطعه بثبوت المنسوب الذي هو حكم الشرع او العاقل سواء كان عقلا نظريا او شرعيا او نظريا، وبعد فرض قطعه بالملازمه نشرع في بيان وجهه.